إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد عامين من التوحش والإبادة الصهيونية الأمريكية، وصلت غزة إلى حيث الوعد الإلهي بأن الله مع الصابرين، وبسيل من الدماء وبعظيم التضحيات كتبت نصرا تليدا بدد أوهام المحتل وحطم غروره، وسجلت تاريخا يسطع فيه الحق الفلسطيني فوق كل إجرام وفوق كل تزييف أو تضليل. ومن قلب الأنفاق المحاصرة بالدم والنار، نكلت بجحافل العدو ونكست رؤوس قادتهم وألحقت بهم جراحا بليغة لن تبرئها الأيام، وأجبرتهم على الانصياع إلى مسار تفاوضي لم يكن يوما ضمن خياراتهم. وبسلاح الإيمان والصمود في وجه الفناء عبرت نهر الدم وجبال النار، وعادوا إلى أحيائهم في أرضهم المقدسة رافعين رايات النصر وشارات العزة، فصدموا العدو وصعقوا ساسة التطبيع وأثلجوا صدور قوم مؤمنين ممهدين الطريق للعودة الكبرى إلى القدس ويافا وأم الرشراش وحيفا والضفة وإلى كل فلسطين إن شاء الله.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ضيف الحلقة نائب الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة الأستاذ رفيق رميد. أهلا ومرحبا بك أستاذ رفيق.
في البداية نتوجه إليكم في صوت الشعب، صوت المقاومة اليمنية، بتحية الفخر والاعتزاز والتقدير لدوركم في الإعلام المقاوم، ومن خلالكم نتوجه أيضا بالتحية لقائد المقاومة اليمنية سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإلى كل القوات المسلحة وإلى جماهير الشعب اليمني الشقيق. كما أيضا نتوجه ونقف إجلالا وإكبارا لكل شهداء الذين ارتقوا في فلسطين وفي كل محور المقاومة، وأيضا نتوجه بالتحية إلى كل الأسرى والمعتقلين، متمنين أيضا الشفاء العاجل للجرح.
بعد مرور عامين من عملية طوفان الأقصى، ما هي التداعيات الاستراتيجية على كير العدو الصهيوني؟
من أبرز التداعيات الاستراتيجية على الكيان الصهيوني الغاصب والتي فرضها حجم التضحيات والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة طوفان الأقصى الآتي: أولا، خلق أزمة وجودية لهذا الكيان الصهيوني الغاصب. ثانيا، الفشل الذريع للمنظومة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية التي تم اختراقها من قبل المقاومة الفلسطينية. ثالثا، هزيمة ما يسمى الجيش الصهيوني الذي لا يقهر أمام ضربات المقاومة وفشله حتى في العمليات وتكبده للعديد من الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد. رابعا، فشل ما خطط له وعقد من اتفاقيات السلام الإبراهيمي المزعوم لتأمين الحماية وشرعنة وجوده في المنطقة. خامسا، التأييد العالمي الشعبي والرسمي للعديد من دول العالم، حيث انحازت إلى جانب الحق الفلسطيني، وواضح ما شهدناه في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وحتى آخرها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين.
بعد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ما هي دلالات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع كيان العدو؟
التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن هو بحد ذاته انتصار للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية الباسلة، حيث أن هذا الاتفاق واضح من خلاله فشل العدو الصهيوني بتحقيق أي من أهداف عدوانه، سواء باجتثاث المقاومة الفلسطينية كما أعلن أو بفرض التهجير على الشعب، على أبناء الشعب الفلسطيني إلى المنافي، إلى سيناء وإلى مصر، وبالتالي عدم إمكانية كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي بقي صامدا وصابرا ومحتسبا رغم حجم التضحيات الكبيرة ورغم الدمار الهائل الذي شمل كل مقومات الحياة، وهذه بحد ذاتها صورة أسطورية لم يشهد لها العالم مثيلا حتى في الحروب العالمية الأولى والثانية. وأيضا هذا الاتفاق فرض أيضا ما كانت تتمسك به المقاومة من شروط، وهو إدخال المساعدات وانكفاء قوات العدو الصهيوني من العديد من المناطق، انكفاء وانسحابها إلى الخلف، وهذا بحد ذاته أيضا انتصار. وأيضا لا بد من أن نرى مسألة أخرى في غاية الأهمية، وهي نيل 2000 أسير ومعتقل فلسطيني لحريتهم، وبالتالي عودتهم إلى أحضان أبناء شعبهم أعزاء وصام ومقاومين ورجال كبار استطاعوا كسر إرادة السجان الصهيوني.
نعم أستاذ، بماذا تفسر نجاح المقاومة الفلسطينية في فرض المعادلات على المستوى السياسي والميداني من خلال إدارة عملية التفاوض رغم تعقيداتها وبالتزامن أيضا مع الصمود الأسطوري لها في الميدان؟
المعركة السياسية ترتكز بالأساس على المعركة العسكرية، وما كان يحدث في الميدان من صمود شعبنا الفلسطيني وإنجازات وانتصارات المقاومة الفلسطينية الباسلة في الميدان كان الداعم الأساسي والمعنوي والحافز أيضا لقيادة المقاومة في إدارة المعركة السياسية من خلال التفاوض الغير مباشر، إضافة لتمتع قيادة المقاومة بالخبرة وبالشجاعة وبالحكمة، وهذا متراكم طيلة هذا التاريخ الطويل من الصراع مع هذا العدو وفهم طبيعته العدوانية، إضافة إلى حالة التخبط التي كانت تسود الكيان الصهيوني على مستوى قادته وتصريحاتهم حتى أمام قطعان المستوطنين، وأيضا قيام المفاوض الفلسطيني من خلال تمسكه بالحق الفلسطيني بالثوابت الفلسطينية وإدارته حتى للمفاوضات وللنقاش واستخدام الوقت المناسب لإعلان الموقف، ناهيك عن الدعم المعنوي الذي كان يظهر من خلال التأييد العالمي الشعبي والرسمي للحق الفلسطيني، كل ذلك كان من العوامل التي ساعدت قيادة المقاومة في إنجاز ما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق.
نعم، من وجهة نظرك ما مدى نجاح هذا الاتفاق وعلى ماذا ترهن المقاومة الفلسطينية في التزام كيان العدو به؟
نجاح وقف إطلاق النار قائم على مسألتين، الأولى هي صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الفلسطينية الباسلة، وأيضا هو الحالة التي تسود الكيان الصهيوني الغاصب حيث فشله في تحقيق أي من أهداف عدوانه، ودائما لجوءه إلى مسألة إعادة الترتيب وطرح بين مزدوجين ترميم قواته بين الفينة والأخرى، وخاصة هذا ما كان يحدث في المعارك التي كانت تجري وتحقق فيها المقاومة الانتصارات والإنجازات الكبيرة. ومن هنا أيضا هنالك نقطة في غاية الأهمية، وهي ما أدارته الولايات المتحدة الأمريكية وما أعلنته من مواقف وحضور الوسطاء، حيث أن المصلحة الأمريكية هي التي تطفو على السطح، وهذا مما يلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ بنود الاتفاق حتى في المراحل القادمة. لكن ذلك لا يعني بالمطلق الأمان من جانب العدو الصهيوني الذي يلجأ قادته وبشكل مجنون ومتطرف إلى القيام بالاعتداءات والخداع، وهذا أيضا ما يحدث في ساحة لبنان، حيث تم وقف إطلاق النار ولكن ما زال العدو الصهيوني يقوم بالاعتداءات اليومية المتكررة على لبنان.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
نعود مجددا لنكمل المحور الثاني من هذه الحلقة التي نتناول فيها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ضيف الحلقة نائب الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة الأستاذ رفيق رميض. يجري الحديث أستاذ عن أن هناك أهداف أو من أهداف خطة ترامب إعادة تأهيل إسرائيل سياسيا على الساحة الدولية بعدما تحول صورتها من ضحية إلى عبء على الداعمين الغربيين، كيف نفهم ذلك؟
بالأساس هنالك ارتباط عضوي بين المركز الإمبريالي الذي تمثله الإدارة الأمريكية وبين الكيان الصهيوني الغاصب منذ نشأته ودوره الوظيفي في المنطقة كثكنة متقدمة للحفاظ على مصالح دول الغرب الاستعماري. وعليه عندما تعرض الكيان الصهيوني لهذا الاهتزاز الناجم عن معركة طوفان الأقصى، تداعت الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول الغرب الأطلسي إلى دعم مباشر لهذا الكيان بكل الإمكانيات لإعادة تقويته من جديد ليقوم بدوره. ومن هنا فإن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التي اليوم لديها حرب اقتصادية وإن كانت ناعمة مع الصين تحديدا، وحاجتها إلى الأسواق في مختلف القارات وما تشكله منطقة الشرق الأوسط من أهمية لها، فإنها لابد من أن تلجأ إلى إعادة التأهيل السياسي لهذا الكيان بعدما أصابه من خلل ومن اهتزاز، لكي يستمر بدوره الوظيفي خدمة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأطلسي.
سؤال يطرح نفسه أيضا، يصف خبراء أن كيان العدو بعد عامين من التوحش بالرغم من حالة النشوة والشعور بشنو العظمة لدى قادته، إلا أنه بات على المستوى الاستراتيجي أكثر هشاشة وأضعف من أي وقت مضى. ماذا يعني هذا التوصيف؟
الكيان الصهيوني الغاصب أصبح هشا، وقادته المصابون بجنون العظمة أيضا يتصرفون بشكل هستيري. هذا توصيف دقيق للحالة التي يعاني منها الكيان الصهيوني الغاصب اليوم، وهذا بالتأكيد ناجم عن أزمته الوجودية التي بدأ يعاني منها، حيث أنه جسم غريب في المنطقة. وثاني ذلك أن ما كان يعتمد عليه هذا الكيان، وخاصة ما يسمى بجيشه بين مزدوجين، هذا الجيش الذي كما هو معروف حتى بالتاريخ، هذا الجيش أقيمت له دولة، أقيم له كيان لكي يقوم بدور وظيفي في المنطقة. هذا الجيش الذي أعطي صفة أنه لا يقهر قد قهر، ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى فقد السيطرة، وهذا بالتالي ما أسهم في كي الوعي الجماعي لدى كل مستوطنين بأن هذا الجيش قد فشل حتى ليس في حمايتهم بل حماية نفسه، حماية جنوده وضباطه الذين اقتيدوا أسرى من قبل المقاومين. كل ذلك يعني فعلا أن هذا الكيان أصبح على المحك، وبالتالي أزمته الوجودية قائمة، وهذا ما يفسر بأن المقاومة الفلسطينية قد سجلت انتصارا كبيرا وعظيما رغم كل التضحيات الجسام التي حدثت للبشر والشجر والحجر. وهذا ما يفسر ما حاول الأمريكي أن يقدمه للكيان الصهيوني الغاصب حتى على طاولة المفاوضات.
في خطاب الأخير أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن جبهة الإسناد اليمنية ستراقب تطورات الأحداث بتنسيق تام مع المقاومة الفلسطينية وعلى مستوى المحور. ما هي انعكاسات ذلك على صمود المقاومة الفلسطينية وثباتها على مواقفها أمام الغطرسة الصهيونية أمريكية؟
مما لا شك فيه أن جبهات إسناد المقاومة التي انطلقت من لبنان بقيادة حزب الله ومن العراق العربي الأبي بمقاومته الشجاعة وأيضا من اليمن السعيد، اليمن الشقيق الصامد المقاوم، وأيضا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوعدها الصادق الأول والثاني. جبهات إسناد محور المقاومة كان لها دور أساسي ومركزي وعظيم وبطولي في نفس الوقت في دعم معركة الأحرار، معركة طوفان الأقصى، في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وهذا مما ساعد على هذا الصمود الأسطوري الرائع لشعبنا ومقاومتنا وتحقيق العديد من الإنجازات والانتصارات. ومن المهم أيضا أن نتقدم من القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على قيادته وشجاعته وحكمته، حيث ما زال مستمرا في جبهة إسناده لشعبنا ولقطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية لغايته، ومستمر ليس فقط لغاية عقد اتفاق وقف إطلاق النار، بل هذا الموقف الشجاع الذي عبر عنه أنه يراقب ويتابع الأحداث وتطوراتها، لأنه يدرك أن الغدر والخيانة والمراوغة والخداع هو من شيم هذا الكيان الصهيوني الغاصب وحتى من دولة الاستكبار الولايات المتحدة الأمريكية. فمن هنا هو حاسم وحازم في نفس الوقت في موقفه من المعركة الدائرة وحتى بالأساس من هذا الصراع القائم.
أخيرا أستاذ رفيق، توحيد البيت الفلسطيني إلى أين في ظل هذه التطورات والأحداث؟
مما لا شك فيه أن البيت الفلسطيني بالأساس يعاني من تعقيدات متراكمة، وهذا ناجم على أنه يوجد في ساحتنا الفلسطينية فريقان، فريق يؤمن ويعمل بما يسمى المفاوضات العباثية تحت عنوان السلام المزعوم ووهم التسوية بإعطاء سلطة حكم ذاتي إداري كما حدث بعد اتفاق أوسلو، وفريق متمسك بالمقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة من أجل التحرير والعودة إلى فلسطين، كل فلسطين، من نهرها إلى بحرها، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني والقدس عاصمتها الأبدية. من هنا نلحظ أن البيت الفلسطيني أمام مشكلة كبيرة تتعلق بوحدته بالوحدة الوطنية التي دائما نطالب بها وندعو إليها ونتغنى بها، لكننا بالأساس في انحيازنا إلى خط ونهج وخيار المقاومة كسبيل وحيد لتحرير وطننا فلسطين، فإننا بالتأكيد ننطلق من التمسك بثوابتنا الوطنية بوطننا وحقوقنا التاريخية الثابتة. وعليه فإن البيت الفلسطيني يعاني من هذه من أزمة عمل وطني فلسطيني، رغم أن هنالك مساعٍ، ورغم أن الفريق المقاوم في الساحة الفلسطينية وفي المقدمة منه حركة حماس يسعى إلى لم الشمل، وواضح من خلال ما طرحه بأنه حتى في القضايا المصيرية طرح العودة إلى إطار فلسطيني وطني يناقش ويتحاور ويتوصل إلى وحدة الصف والموقف الفلسطيني من الراهن القائم، وهذا ما يسعى إليه. أملنا كبير بأن يتم النجاح في هذا المسعى لما فيه مصلحة شعبنا العليا.
استراتيجيات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات. جزيل الشكر لضيفنا الكريم نائب الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة الأستاذ رفيق رميض، والشكر موصول لكم أنتم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.